السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن العراق يأخذ وقتا أطول من اللازم في تشكيل الحكومة. أوباما الذي كان يتحدث أمام طلاب في بومباي خلال زيارته للهند قال أن هذا الأمر يبعث على الإحباط لدى الأمريكيين والعراقيين، وأضاف قائلا:
عملية تشكيل الحكومة تأخذ وقتا طويلا جدا، وهذا مصدر إحباط لنا وبالتأكيد للشعب العراقي. أقول ذلك بعد مضي 7 أشهر على إجراء الانتخابات ووصول مستويات العنف في العراق إلى أقل مما كانت عليه في أي وقت مضى منذ بدء الحرب، في وقت قمنا بسحب أعداد كبيرة من قواتنا.
بحث نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني تطور المباحثات لتشكيل الحكومة العراقية. وقال بيان لديوان رئاسة الإقليم أن بارزاني أكد لبايدن في اتصال هاتفي مساء أمس أن الأيام المقبلة ستشهد أحداثا وتطورات مهمة ومؤثرة على صعيد اتفاق الكتل السياسية حول تشكيل الحكومة المقبلة. وجاء في البيان أن نائب الرئيس الأمريكي وصف مبادرة رئيس إقليم كردستان بالخطوة المهمة لإخراج العراق من المأزق الأمريكي، من المأزق السياسي الذي يعيش فيه منذ 8 أشهر الماضية، مثمنا اجتماع الكتل السياسية العراقية في إطار مبادرة بارزاني. عبر وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو عن دعم بلاده لجهود تشكيل الحكومة العراقية، معربا عن أمله في رؤية حكومة جديدة قريبا. داود أوغلو الذي وصل إلى أربيل قبل يوم من اللقاء المزمع عقده لقادة الكتل السياسية لمناقشة مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قال للصحفيين قبيل بدء محادثاته مع كبار المسؤولين في الإقليم أن زيارته تأتي لتقديم استشارة لأربيل وبغداد في عملية تشكيل الحكومة، وأضاف:
نتمنى أن تتشكل الحكومة في العراق، لأن هذا مهم للعراقيين ولدول الجوار، ونحن سنقوم بإجراء المشاورات مع إخوتنا حول مستقبل العراق. وبدأت زيارتي من أربيل لأن هناك مبادرة جيدة من قبل الرئيس البارزاني لإجراء المشاورات بين الأطراف العراقية.
يتوجه أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى إلى العراق بعد عطلة عيد الأضحى للاطلاع على وجهات نظر القوى السياسية إزاء مبادرة العاهل السعودي وتوفير عوامل النجاح لها. ونقلت صحيفة اليوم السابع عن مصدر دبلوماسي قوله إن زيارة موسى لبغداد تأتي بعد اتصالات أجراها خلال الأيام الماضية مع رئيس الجمهورية جلال طلباني ورئيس الوزراء نور المالكي. من جهته أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في الرياض أن بلاده لن تقوم بأي خطوات عملية باتجاه تفعيل مبادرتها الخاصة بالعراق، وذلك بانتظار المشاورات الجارية حاليا بين الكتل العراقية لتشكيل الحكومة. أعلن تحالف الوسط الذي يضم ائتلاف وحدة العراق وجبهة التوافق العراقي اليوم دعمه رسميا لتولي مرشح التحالف الوطني نور المالكي تشكيل الحكومة المقبلة. وقال القيادي في تحالف الوسط سعدون الدليمي في مؤتمر صحفي إن تأييد مرشح التحالف الوطني سيدعم استقرار العراق أمنيا وسياسيا، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية، ودعا القوى السياسية إلى مساندة القوات الأمنية في حفظ الأمن. ويأتي هذا القرار قبيل اجتماع سيعقده قائدة الكتل السياسية في أربيل غدا. نفت كتلة العراقية موافقتها على ترشيح رئيس الوزراء نور المالكي لولاية ثانية مقابل الحصول على مناصب رفيعة المستوى، ووصفت التقارير بهذا الصدد بأنها جزء من الإثارة الصحفية للتشويش على اجتماع قادة الكتل السياسية المقرر عقده في أربيل غدا. وجاء نفيل العراقي ردا على ما نشرته صحف عراقية اليوم من أن قادة الكتلة اتفقوا في اجتماعهم بعمان أمس على أن تكون مشاركتهم في حكومة يرأسها المالكي عن طريق حصولهم على رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا ورئاسة مجلس النواب ومنصب نائب رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية، مع منح الكتلة حقائب وزارية أخرى حسب استحقاقها الانتخابي. ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن السفير الياباني في روسيا سيعود إلى موسكو اليوم. وكانت طوكيو استدعت الأربعاء السفير ماساهارو كونو احتجاجا على زيارة قام بها الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف لواحدة من أربع جزر تسيطر عليها روسيا، ولكن اليابان تطالب بالسيادة عليها. وأضافت الوكالة أن عودة السفير المبكرة تعتبر محاولة للتعجيل بترتيبات لعقد اجتماع بين ميدفيديف ورئيس الوزراء الياباني في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي التي تستضيفها اليابان الأسبوع المقبل. قال وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس أن الجيش الأمريكي قد يعزز تدريب القوات الأمنية اليمنية كوسيلة لوضع مزيد من الضغوط على القاعدة بعد مؤامرة طرود الناسفة الفاشلة في الشهر الماضي. وكان تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أعلن الأسبوع الماضي مسؤوليته عن طردين ملغومين كان في طريقهما للولايات المتحدة، وتم اعتراضهما وتحييدهما في دبي وبريطانيا بعد تلقي معلومات من السعودية. مستمعين الكرام، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
أجدد لكم التحية مستمعي الأعزاء. في نهاية هذه الساعة تتابعون حلقة معادة من برنامج حوارات، أما الآن فنتابع عددا من الشؤون التي وردت في تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر. اخترنا لكم في هذه الساعة: منظمات مجتمع مدني تطالب النواب بإعادة الرواتب التي استلموها، العرب والتركمان في كركوك يعبرون عن مخاوف من تحول مدينتهم إلى ورقة للمساومة السياسية، خطة إقليمية لحل مشكلة العواصف الترابية والحد منها، ونتابع أيضا مشاركة الجالية العراقية في الانتخابات التشريعية النصفية في الولايات المتحدة، كما سنتابع قراءات في صحف بغداد وأربيل. مستمعي الكرام، رأى خبير قانوني أن قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء الجلسة المفتوحة يعني إلغاء كل الامتيازات التي يتمتع بها النواب بما في ذلك المبالغ الضخمة التي تسلموها مقابل لا شيء. رد الخبير على أسئلة إذاعة العراق الحر بعد أن نظم عدد من منظمات المجتمع المدني اعتصاما في بغداد ورفعوا دعوى قضائية على النواب مطالبين بأن يعيدوا كل الرواتب التي تسلموها. ليلى أحمد والتفاصيل.
بدأ عدد من منظمات المجتمع المدني شن حملة جديدة على أعضاء مجلس النواب والشروع برفع دعوى قضائية ضدهم تطالبهم باسترداد مبلغ 40 مليون دولار مجموع الرواتب والمخصصات التي حصلوا عليها منذ الجلسة الأولى التي استمرت 20 دقيقة وخصصت لإداء اليمين الدستوري. المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور التي تنضوي تحتها منظمات مجتمع مدني اعتصمت السبت من أجل هذا المطلب، بالإضافة إلى مطالبتها الإسراع بتشكيل الحكومة بعد 8 أشهر على إجراء الانتخابات. رئيسة منظمة صوت المرأة المستقلة لامعة طلباني أكدت أن منظمتها وباقي المنظمات سيواصلون الاعتصام ومطالبة النخب السياسية باحترام الدستور.
وقفنا أمام منطقة الخضراء، اليوم نقف هنا، سوف نقف ونقف ونقف إلى أن تتجاوب مجلس النواب مع متطلبات الشعب العراقي، وإن لم تتجاوب هناك يكون خطوات أخرى.
وعبر مواطنون عن ثقتهم بمنظمات المجتمع المدني في كسب الدعوة كما ربحتها في إلغاء الجلسة المفتوحة، وشدد هؤلاء على ضرورة استرجاع رواتب البرلمانيين التي تقاضوها دون ما وجه حق.
هاي منظمات المجتمع المدني رفعت دعوة ضد رئيس مجلس النواب لأن كانت الجلسة مفتوحة ورفعت هاي، احنا شلون نقول ثقة بهاي المنظمات؟ هنا لنقارن عمال النظافة بالبرلمانيون، من هو الذي يتعب أكثر؟ هل هؤلاء الذين جالسون في قصور وخارج العراق مع الاستمتاع برواتب عالية جوازات دبلوماسية إلى والخامس ظهر؟
أول شيء هاي تمثل جزء من حقوق الشعب العراقي، ثاني شيء تمثل يعني وكأنه استرداد حق ضائع يحس المواطن بالشارع.
ويجد الخبير القانوني طارق حرب أن قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء الجلسة المفتوحة ألغى معها جميع ما نتج عن الجلسة من إجراءات بما فيها اليمين الدستوري ومخصصات الأعضاء.
الإلغاء يعني إلغاء الجلسة بكل ما ورد فيها بما فيها أداء اليمين الدستورية وحصول الفائزين على صفة النائب بعد ترديدهم اليمين الدستورية. ذلك أن الإلغاء لا يعني شطر هذا الحال من التاريخ، ولا يعني أن هذه الحادثة لها أثر لها، وإنما العبرة بالإجراءات التي حصلت بها، وبالتالي إلغاء اليمين الدستورية، إلغاء صفة أعضاء مجلس النواب، وإلغاء كل الامتيازات والرواتب التي حصل عليها، أي أن المبالغ اللي استلموها ألغيت. طالما أن قرار المحكمة الاتحادية قد ألغى هذا الأمر، والإلغاء يعود إلى جلسة 14/6/2010.
طارق حرب أكد أيضا أن أعضاء مجلس النواب لم يجتمعوا سوى نصف ساعة، وبالتالي فهم يستحقون مبلغا عن هذا الوقت فقط.
جلسوا 20 دقيقة من مدة شهر، ونحسب اليوم الحكومي 8 ساعات في 30 يوم اللي هو شهر 2400 ساعة. وبما أن أعضاء مجلس النواب حضروا لدقائق لا تصل إلى نصف ساعة، فالأصل إعطائهم حقهم على فترة الزمنية التي حضر بها وهي أقل من نصف ساعة، ويحصل هذا الأمر على أساس النسبة المبالغ المخصص لهم لحماياتهم والنسبة الحضور منهم، وهم لا يزيدون على 15 نائب حضروا بعد ذلك، لكن هذا الحضور لا يغير من أمر شيئا، فالأصل هو الحضور أثناء أداء اليمين، وأثناء أداء اليمين حضر القلة و إلغاء الصفة النيابية منهم يترتب عليه إعادة المبالغ التي استلموها فلسًا فلسًا.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، عبر عرب وتركمان في مدينة كركوك عن مخاوفهم من أن تتحول مدينتهم إلى ورقة للمساومة خلال محادثات الكتل السياسية الحالية. هذه المخاوف ينقلها لنا نهاد البياتي. مستمعي الكرام، فاصل غنائي قصير، وبعدها نتابع مطالعات في صحف بغداد وأربيل. أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام، بعد قليل تتابعون تقريرا عن خطة إقليمية للحد من هبوب العواصف الترابية. أما الآن فأترككم مع فاصل غنائي. مستمعي الكرام، أحييكم مجددا وأدعوكم إلى متابعة الفقرات المتبقية من هذه الساعة، حيث ستستمعون في نهايتها إلى حلقة جديدة من برنامج حيث ستستمعون في نهايتها إلى حلقة معادة من برنامج حوارات. أما الآن فنتابع شأنين، الأول عن خطة إقليمية للحد من هبوب العواصف الترابية، والثاني عن مشاركة الجالية العراقية في الولايات المتحدة في الانتخابات التشريعية النصفية الأخيرة. مستمعي الكرام، لوحظ في السنوات الأخيرة تكرر واضح وغير مسبوق لهبوب العواصف الغبارية في العراق بشكل خاص وفي المنطقة بشكل عام. ذكرت إحصاءات أن عام 2008 شهد هبوب أكثر من 122 عاصفة رملية. هذا التصاعد دفع مسؤولين في العراق وفي دول مجاورة إلى وضع خطة إقليمية لمواجهة هذه المشكلة. والحديث هنا لوكيل وزارة البيئة الذي تحدث إلى مراسل إذاعة العراق الحر غسان علي. مستمعي الكرام، شاركت الجالية العراقية في الولايات المتحدة في الانتخابات التشريعية النصفية، وقال مسؤول عن المنظمات العراقية هناك إن الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة هي التي أدت إلى فوز الجمهوريين بالأغلبية في مجلس النواب الأمريكي. المسؤول توقع ألا تشهد السياسة تجاه العراق تغييرا كبيرا في الفترة المقبلة. أجرى الحديث كرم منشي. مستمعي الكرام، فاصل غنائي ثم تتابعون حلقة معادة من برنامج حوارات.
الأطراف العربية في كركوك عربت عن تخوفها من أن تكون كركوك صفقة بين الكتل السياسية، وأن تكون الورقة الكردية مشروع تشكيل الحكومة العراقية في اجتماعات أربيل المقرر عقدها يوم غد. وقال عضو المجلس السياسي العربي بكركوك عبد الرحمن منشد العاصي إلى أن الكرد بحاجة إلى أن يبقوا في المعارضة ليشعروا بدور العراق والحكومة العراقية عندما يكونون بعيدين عن السلطة.
العرب في كركوك تخوفهم الوحيد أن لا تكون كركوك صفقة، وأن لا تكون الورقة الكردية هي مشروع تشكيل الحكومة العراقية. هذا جدا متخوفين منه، ولن يمكن أن نطمئن إلى أن تظهر النتائج في هذا الجانب. هناك قابلية على تشكيل حكومة بعيدا عن القوى، قوى التحالف الكردستاني في هذه، ممكن أن يكونوا بعيد، لأنه الإخوان يحتاج لهم أن يكونوا في المعارضة للإحساس بدور الدور العراقي والحكومة العراقية عندما يكونون بعيدين عن السلطة ويكونون بعيدين عن الحكومة.
التركمان رحبوا بأي مبادرة للإسراع بتشكيل الحكومة، محبذين أن يشارك فيها نواب تركمان من الكتل المختلفة لبيان مخاوف التركمان. وقال النائب رئيس حزب تركمان إلي علي مهدي: يجب أن لا تكون كركوك ورقة للمساومة السياسية، مشيرا إلى أن هناك ثوابت تركمانية في أي مفاوضات.
نرحب بأي مبادرة لتشكيل حكومة، ولا سيما أنه مرت 7 أشهر على عدم تشكيلها، ولكن نحبذ أن يشارك النواب التركمان الموجودين في الكتل السياسية المتفرقة للمشاركة في هذا الطاولة المستديرة لبيان مخاوف التركمان، وخاصة من قضية كركوك وحساسية هذه القضية. مواقفنا مثبتة لدى النواب التركمان الموجودين في كافة الكتل بأن لا نقبل أن تكون كركوك صفقة لأي جهة كانت في موضوع تشكيل الحكومة.
الكرد من جانبهم أشاروا إلى أن مبادرة البرزاني هي الفرصة الأخيرة للخروج من المأزق والنفق المظلم، وتمنى عضو المجموعة الكردية في مجلس محافظة كركوك شيرزاد عادل تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيه كافة الأطراف وفق استحقاقات الانتخابية.
نرى بهذه المبادرة الطيبة من قبل الرئيس بارزاني فرصة أخيرة وخروج من المأزق ومن النفق المظلم الذي يمر به العملية السياسية في العراق، ونأمل بأن تكون هذه المبادرة مبادرة خير للعراقيين جميعا، وأن تتمخض من خلال هذه المبادرة تفاهمات جيدة من قبل الأطراف المشاركة، والخروج بحكومة وحدة وطنية حقيقية تشارك فيه جميع الأطراف حسب استحقاقاتها الانتخابية.
تخوف عربي وترقب تركماني في كركوك، حيث يرى الطرفان أن كركوك ستكون إحدى النقاط الأساسية لاجتماعات الكتل في أربيل. نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
رسالة موقعة من مشغلين أو العاملين في مديرية الماء، يقولون في رسالتهم: نطالب رئيس الوزراء بتطبيق قانون الرواتب وبالتساوي، كون مديرية الماء لم تشملنا بمخصصات الخطورة ولا بالترفيع درجة 7 لخريجي المعاهد حسب القانون، وهي الدائرة الوحيدة التي لم تنفذ القانون. نحن مشغلو الماء، ساعدونا رجاء.
رسائل وتحيات وإبداء الصداقة لإذاعة العراق الحر من عدد من المستمعين: حسين السويعدي من منطقة النهروان، عمار من بغداد، صادق من العزيزية، وأردفها بقوله: لو عديت الإعزاز لا ترفع إيدك، هي المعزة تقوم وتقول أريدك.
المستمع حمد صياد الصقور يقول: أرجو أجاب على رسالة الصيادين من كركوك.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعي الكرام، فاصل غنائي قصير، وبعدها نتابع مطالعات في صحف بغداد وأربيل.
خير بيها بلا من شيرين وخام بينا من بخير بيها بلا من شيرين وخام بينا من و ورقش كيدينا من سرجابي من رهادي ورقش كيدينا من سرسري من رهادي رازیته گل ولاتی چار پارچه گیرین کوی رنگی رازیته گل ولاتی چار پارچه گیرین کوی زنجیر آدسته گوشدار زندان بگیرین کوی زنجیر آدسته گوشدار زندان بگیرین آنی رنگ سپهی گوش مشوانوش گلی علی تشب آنی رنگ سپهی گوش مشوانوش گلی علی تشب آنی هر دکزی گوش محبادی بونی یاری تشب آنی هر دکزی گوش محبادی بونی یاری هاتی لیلی دینه گوش کامش لوکا اوینه تشکو هاتی لیلی دینه گوش کامش لوکا اوینه کی ندایی کوبا بیده گو هر پرسش مموزینه کی ندایی کوبا بیده گو پرسش مموزینه بخیر بی حوالا من شیر و خیم رفینا من بخیر بی حوالا من شیر و خیم رفینا من ورگش که بینا من سر جاوی من رهادی ورگش که بینا من سر سری من رهادی
صحافة اليوم موضوعات سياسية ومقالة رأي نشرتها الصحف العراقية هذا اليوم. أهلا بكم مستمعينا الكرام مع عالم الصحافة. نتوقف أولا مع محمد قادر في عرض للصحف العراقية.
تواصل بعض الصحف البغدادية حديثها عن الضغط الأمريكي بشأن تنازل القوى الكردية عن منصب رئاسة الجمهورية للقائمة العراقية، فيما نشرت جريدة الصباح أنها علمت من مصادر خاصة أن اجتماع العراقية الذي عقد مساء السبت في عمان خرج باتفاق قادة القائمة على المشاركة في حكومة يرأسها مرشح التحالف الوطني نور المالكي. وقالت المصادر القريبة من الاجتماع إن قادة العراقية اتفقوا على أن تكون مشاركتهم من خلال ترأس عياد علاوي للمجلس الوطني للسياسات العليا وأسامة النجيفي لرئاسة البرلمان، ويكون طارق الهاشمي نائبا لرئيس الجمهورية وصالح المطلق وزيرا للخارجية، مع منح القائمة حقائب وزارية أخرى حسب استحقاقها الانتخابي. هذا ونقرأ في الصباح أيضا لكن على صعيد آخر أن القنصلية الفرنسية في محافظة ذي قار تستعد لمنح تأشيرة الفيزا للمسؤولين في المحافظة والمواطنين الراغبين بالسفر إلى فرنسا لغرض السياحة في الوقت الذي خصصت فيه 12 زمالة دراسية لطلبة جامعة ذي قار. وإلى صحيفة المشرق لنطالع فيها مجموعة من العناوين المتفرقة. الجيش ينهي صراعا عشائريا بالبصرة تسبب بقتل وإصابة العشرات، وباعة الطيور أي الحمام من أبناء العشيرتين هم كانوا السبب. مديرية الوقاية الصحية في السليمانية تنفي تسجيل حالات إصابة بمرض الأيدز بسبب نقش التاتو، وشركات إيرانية تتفق على تنفيذ أول مترو في كربلاء. في سياق آخر، حذر الصندوق الدولي للمواقع الأثرية العالمية من أن نينوى القديمة هي من ضمن 12 موقعا أثريا عالميا على وشك الاختفاء بسبب سوء الإدارة وإهمال السلطات المسؤولة عنها. هذا الموضوع تناولته صحيفة العالم التي أشارت إلى أن المشرفين على الصندوق برروا تحذيرهم هذا بأن العنف في العراق يعرض هذا الموقع للخطر. ونقلت الصحيفة عن الكاتب والباحث حمزة هاشم أن المفخخات بمختلف أنواعها والمواجهات المسلحة التي كانت تحدث بين عامي 2005 و2008 كان بعضها يتسبب بأضرار بالغة للمناطق الأثرية في مدينة الموصل، كما أن بعض الأحزاب في مواسم الانتخابات كانت تلصق أوراق الدعاية الانتخابية أو تكتب شعارات بالطلاء على جدران بعض هذه المواقع وتمحو أحيانا رموزا بالحرف السومري القديم. وطبعا بحسب الصحيفة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى مع عالم الصحافة، ومحطتنا الآن سيداتي وسادتي ستكون مع الصحف الكردية، رصدها لنا آزاد محمد.
كتب صحيفة هولاتي الأسبوعية المستقلة أن اللجنة المكلفة من رئيس الأقليم للتباحث مع حركة التغيير للعودة إلى ائتلاف الكتل الكردستانية عقدت السبت اجتماعا ثانيا مع قيادة الحركة. وأضافت الصحيفة أن التغيير كانت قد وضعت شروطا أربعة لعودتها إلى الائتلاف، وأن شرط تأجيل العمل على تشكيل هيئة عليا للانتخابات في الأقليم هو العقبة الأساسية. إلى ذلك، أكدت مصادر للصحيفة أن التغيير أضافت في الاجتماع الأخير شرطين آخرين إلى شروط عودتها للائتلاف. ونقلت الصحيفة عن آزاد شالاك عضو كتلة التغيير المفاوض في بغداد قوله أن اجتماع السبت حقق تقدما ملحوظا من كلا الطرفين، وأن باب الحوار يبقى مفتوحا لتحقيق المزيد من التقدم. صحيفة هوال تناولت أيضا تشكيل لجنة من ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية لكل من العراق وإيران لترسيم الحدود بين البلدين. وأضافت الصحيفة أن اللجنة ستتولى ترسيم الحدود من زاخو إلى الفاو وفقا لاتفاقية الجزائر لعام 1975. ونقلت الصحيفة عن العميد ناظم شريف قائد اللواء الثامن لحرس الحدود في محافظة ديالى قوله أن اللجنة شرعت في عملها ابتداء من منطقة سرتك في جبال بامو، وأنها وصلت الآن إلى جنوب مندلي في ديالى. وأضاف شريف أن على إيران الخروج من المناطق العراقية التي دخلت فيها بعد اكتمال عملية الترسيم وصدور تقرير اللجنة بحسب صحيفة هاولاتي. صحيفة أسوا اليومية كتبت أن حملة للتشجير ستبدأ الأحد في عموم إقليم كردستان، الهدف منها حماية البيئة وتطوير جمالية المدن في الأقليم. ونقلت الصحيفة عن حسين حما كريم مدير عام الغابات ورئيس اللجنة العليا للحملة قوله إن مليوني شتلة منتجة محليا في 13 مشتلا في الأقليم ستجرى زراعتها في عموم الأقليم. وأضاف حما كريم أن الحملة ستشمل زراعة 25 نوعا من الأشجار وبكلفة 230 مليون دينار عراقي، وأن في نية الحكومة تحويل هذه الحملة إلى تقليد سنوي، مشيرا إلى أن الحملة ستستمر حتى 21 من آذار المقبل بحسب صحيفة أسو. صحيفة كردستان النوية اليومية كتبت أن 300 شركة من 17 دولة ستشارك في المعرض الدولي السادس DBX في السليمانية، والذي ستبدأ فعالياته في 11 من تشرين الثاني ويستمر 4 أيام. تعرض فيه الشركات المساهمة منتجاتها المختلفة من مواد غذائية وإنشائية وملابس واتصالات، وشركات متخصصة بنظم المعلوماتية، وشركات التصاميم الهندسية والآلات الصناعية والزراعية وغيرها. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المعرض يهدف إلى تشجيع الشركات الأجنبية المختلفة على الاستثمار في إقليم كردستان وتوطيد العلاقات بين رجال الأعمال في الإقليم والعالم بحسب ما ورد في صحيفة كردستان النوية. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
قدمنا لكم سيداتي وسادتي صحافة اليوم من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامجي ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
هذه إذاعة العراق الحر.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز بأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى موجز الأخبار. قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن العراق يأخذ وقتا أطول من اللازم في تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يبعث على الإحباط لدى الأمريكيين والعراقيين. أكد الرئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني لنائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن إن الأيام المقبلة ستشهد أحداثا وتطورات مهمة ومؤثرة على صعيد اتفاق الكتل السياسية حول تشكيل الحكومة المقبلة. عبر وزير الخارجية التركي أحمد داود أغلو في أربيل عن دعم بلاده لجهود تشكيل الحكومة العراقية، معربا عن أمله في رؤية حكومة جديدة قريبا. يتوجه أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى إلى العراق بعد عطلة عيد الأضحى للاطلاع على وجهات نظر القوى السياسية إزاء مبادرة العاهل السعودي وتوفير عوامل النجاح لهذه المبادرة. أعلن تحالف الوسط الذي يضم ائتلاف وحدة العراق وجبهة التوافق العراقي اليوم دعمه رسميا لتولي مرشح التحالف الوطني نور المالكي تشكيل الحكومة المقبلة. نفت كتلة العراقية موافقتها على ترشيح رئيس الوزراء نور المالكي لولاية ثانية مقابل الحصول على مناصب رفيعة المستوى، ووصف التقارير بهذا الشأن بأنها جزء من الإثارة الصحفية. قتل 4 أشخاص وأصيب 6 آخرون بجروح في هجومين على نقطتي تفتيش في سامراء والموصل. قال وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس إن الجيش الأمريكي قد يعزز تدريب القوات الأمنية اليمنية كوسيلة لوضع مزيد من الضغوط على القاعدة بعد مؤامرة الطرود الناسفة الفاشلة في الشهر الماضي.
مستمعي الكرام، أحييكم مجددا وأدعوكم إلى متابعة الفقرات المتبقية من هذه الساعة، حيث ستستمعون في نهايتها إلى حلقة معادة من برنامج حوارات. أما الآن فنتابع شأنين، الأول عن خطة إقليمية للحد من هبوب العواصف الترابية، والثاني عن مشاركة الجالية العراقية في الولايات المتحدة في الانتخابات التشريعية النصفية الأخيرة. مستمعي الكرام، لوحظ في السنوات الأخيرة تكرر واضح وغير مسبوق لهبوب العواصف الغبارية في العراق بشكل خاص وفي المنطقة بشكل عام. ذكرت إحصاءات أن عام 2008 شهد هبوب أكثر من 122 عاصفة رملية. هذا التصاعد دفع مسؤولين في العراق وفي دول مجاورة إلى وضع خطة إقليمية لمواجهة هذه المشكلة. والحديث هنا لوكيل وزارة البيئة الذي تحدث إلى مراسل إذاعة العراق الحر غسان علي.
كشفت وزارة البيئة العراقية عن وجود خطة إقليمية بين العراق وسوريا وإيران وتركيا للحد من الارتفاع الملحوظ في العواصف الترابية التي بدأت تضرب المنطقة خلال السنتين الماضيتين. وقال وكيل وزارة البيئة كمال حسين لطيف إن الخطة ستتضمن نصب مراكز للإنذار المبكر في إيران والعراق وسوريا لرصد العواصف الترابية، فضلا عن إنشاء مراكز لمراقبة الهواء والتغيرات المناخية في دول المنطقة.
وضعنا الحقيقة خطة عمل إقليمية للحد من العواصف الغبارية. بداية سنشكل شبكة من رصد بيئي لموضوع العاصفة الغبارية، شبكة ممتد ما بين جميع الأطراف، مركزها سيكون في طهران باعتبار ليش؟ لأن هي نهاية امتداد العاصفة، فحتى يصير عندي شنو سبق مبكر للعاصفة. وسيكون لدينا محطتين أخرى فرعية، واحدة في العراق وأخرى في سوريا.
ويشير لطيف في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن هذه التحركات الإقليمية جاءت بعد الارتفاع غير المسبوق في عدد العواصف الترابية التي ضربت المنطقة، والتي بلغت أكثر من 122 عاصفة خلال عام 2008 لوحده، مقارنة بثلاث أو أربع عواصف خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي.
شهدت الحقيقة هذه المنطقة الإقليمية عنف غير مسبوق للعواصف الغبارية. مثل بسيط، في 2008 كان لدينا 122 عاصفة غبارية، وهذا رقم طبعا يعتبر هائل جدا، مع أكثر من 280 يوم مغبر. طبعا 2009 شوية أقل، لكنها ليست أقل بكثير إذا تقارنها بالسبعينات، لم يتجاوز عدد العواصف الغبارية 3 إلى 4.
ويؤكد وكيل وزارة البيئة العراقية أنه من المؤمل أن يباشر العمل بالخطة الجديدة منتصف العام 2011، وسيخصص لها نحو 3 مليارات دولار وتستمر 5 سنوات، مبينا أنها ستقلل من حجم العواصف الترابية بنسبة 70% تقريبا.
المبالغ المتوقعة بحدود 3 مليار دولار لمدة 5 سنوات لغرض التخلص من العاصفة الغبارية بنسبة تزيد عن 60 إلى 70%. سنعمد إلى التنفيذ العملياتي، سيبدأ الحقيقة أنا بتوقعي في منتصف 2011 يبدأ. من المؤمل في خلال السنة الأولى ننجز 20% من الخطة، وإن شاء الله تنجز بأقل من 5 سنوات حسب الرؤية العامة وإحصائياتنا الأولية. إن شاء الله نقضي على العواصف الغبارية 60 إلى 70%.
وتتضمن الخطة الإقليمية أيضا معالجة مشكلة التصحر التي تفاقمت في الآونة الأخيرة، بحيث وصل حجم الأراضي التي تعرضت للتعرية في العراق إلى 10,000 كيلومتر مربع بحسب وكيل وزارة البيئة العراقية.
العاصفة الغبارية سيتضمن في برنامجه أيضا معالجة التصحر، يعني أكثر من 10,000 كيلومتر مربع الآن مناطق أصابها التعرية وتحولت من أراضي إحنا نسميها سيمي إريد إيريا أو شبه جافة إلى مناطق جافة. سنعمد إلى تدريب كوادرنا من ناحيتين، ناحية الرصد البيئي وتحليل الصور الفضائية لمعرفة مناطق التصحر، استخدام الطرق الحديثة، استراتيجيات الطرق الحديثة لمعالجة التصحر ومعالجة تحرك الكثبان الرملية ومعالجة الأراضي التي تكون هي منابع للعواصف الغبارية.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، شاركت الجالية العراقية في الولايات المتحدة في الانتخابات التشريعية النصفية، وقال مسؤول عن المنظمات العراقية هناك إن الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة هي التي أدت إلى فوز الجمهوريين بالأغلبية في مجلس النواب الأمريكي. المسؤول توقع ألا تشهد السياسة تجاه العراق تغييرا كبيرا في الفترة المقبلة. أجرى الحديث كرم منشي.
السيد نبيل رماي، لقد شاركت الجالية العراقية في مختلف الولايات بالانتخابات النصفية لمجلسي النواب والشيوخ، فضلا عن حكام الولايات، ومنها طبعا ولاية ميشيغان حيث فاز المرشح الجمهوري. ما هي أجواء الجالية بصورة عامة، وطبعا من منظار الشأن العراقي منظاركم؟
طبعا بشكل خاص احنا العراقيين الامريكان عندنا خصوصية هنا، لانه احنا جزء من الشعب الامريكي، وما يجري للشعب الامريكي يعني يمشي علينا، وفي نفس الوقت احنا عندنا تطلعاتنا وقلوبنا وعواطفنا مع شعبنا العراقي، وما يجري من قرارات في الحكومة الامريكية لتمس شعبنا هناك ايضا يأثر علينا. الانتخابات الأخيرة اللي صارت هي عادة في الولايات المتحدة لما يكون الحاكم من الحزب يعني معين، الانتخابات الثانية تجي ورا سنتين يفوزون بها الحزب المعاكس. هاي في الشغلة يعني ماشي هنا. الفوز مع الجمهوريين كان فوز كبير هالمرة. طبعا هذا رح يأثر على كثير من الأمور، بالنسبة أن الوضع المعاشي هنا الاقتصادي سيء طبعا في الولايات المتحدة بشكل عام، فأيضا هذا رح يأثر بشكل ما نعرف سلبي أو إيجابي. نعتقد إحنا خسارة الديمقراطيين كانت بأسباب كثيرة، منها ديمقراطيين حاولوا يسوون مشاريع جديدة مثل قضية التأمين الصحي وقضية البيئة وإلى آخره، الجمهوريين يعارون الشغلات هذه، فهذا اللي صار. بس بالنسبة إحنا كعراقيين أمريكان نتأثر إحنا بالوضع الاقتصادي، نتأثر بالسياسة الأمريكية تجاه العراق. ما نعتقد راح يصير تغيير كبير في السياسة الأمريكية تجاه العراق، لأنه هاي سياسة مرسومة وتمشي عليها خطوامة صار لها سنتين تقريبا. ليأثرنا هو قضايا الآنية بالنسبة للجالية هنا، قضية البيئة، قضية الاقتصادية، قضية المدارس والتعليم، قضية المفارمة، يعني أمور خاصة، قضية النقابات، قضية الأقليات، كلها يتأثر علينا. بالنسبة لنا بشكل عام يعني إذا الديمقراطيين أو الجمهوريين تأثيرهم مو كبير علينا بشكل مباشر، لأن احنا نعمل بالجالية بشكل عام ونعمل ما مثل ما يعمل الأمريكان، وجاليتنا منوعة يعني بها كل الأشكال، من أطباء ومحامين ومهندسين ومن أصحاب مخازن ومن عمال ومن هذه الفئة. فالتأثير في أي تأثير حكومي يصير جهة تستفاد وجهة تخسر. فإحنا ماشيين ويا السياسة الأمريكية، لأن هو سياستنا سياسة الأمريكان تجاه العراق مثل ما قلنا ما راح يصير تغيير كبير فيها.
السيد نبيل رمية رئيس لجنة تنسيق منظمات الجالية العراقية في الولايات المتحدة، نشكر لكم هذا الحوار.
شكرا لكم وشكرا لإتاحتنا الفرصة.
مستمعي الكرام، فاصل غنائي ثم تتابعون حلقة معادة من برنامج حوارات.
إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية
سياسية. أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو عيسن دعاني وأكرمني الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن بعض منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
ربما لم يسمع أغلبنا عن امرأة عراقية اسمها ماري تيريز أسمر، ولدت عام 1804 من أسرة مسيحية في قرية تلكيف من توابع الموصل، وأحبت مبكرا المعرفة وتعلم اللغات والترحال، فانتقلت إلى بغداد وعملت على فتح مدرسة خاصة بتعليم الفتيات، وتنقلت مع قوافل الصحراء إلى مدن وقرى غرب الفرات، ثم إلى سوريا ولبنان حيث مكثت حينا لترحل إلى مصر وإيطاليا فإنجلترا وفرنسا. وقد حفلت مذكراتها التي طبعت بالإنجليزية عام 1844 بالكثير من التفاصيل التي تعد اليوم مصدرا ثمينا للدارسين، فضلا عن تشبثها بعراقيتها ووفائها لجذرها بشكل واضح وملموس على صفحات تلك المذكرات التي ما كان لنا أن نعرف بها لولا جهود الباحثة أمل بورتر التي اكتشفت بالصدفة قصة مذكرات ماري تيريز أسمر، وتوصلت إلى النسخة الوحيدة التي يحتفظ بها المتحف البريطاني، حيث دأبت ضيفتنا بورتر على تحقيق تلك المذكرات المثيرة ونشر جزء منها مؤخرا في كتاب عنوانه مذكرات أميرة بابلية. ولنعترف أن ماري تيريز أسمر التي ولدت عام 1804 وتوفيت عام 1857 لم يسمع بها أغلبنا، فلنعلم أيضا أن إحدى الجامعات العالمية عدتها واحدة من عظماء القرن التاسع عشر. أدعوكم أصدقائي لسماع قصة هذه المرأة العراقية المسيحية من ضيفتنا الدكتورة أمل بورتر. ماري تيريز أسمر اسم غير مألوف لكثير من العراقيين فضلا عن العرب أيضا. أمل بورتر، أنت اكتشفتي هذه الامرأة، دعيني أقول كيف ممكن أن توصفيها؟ هل هي مؤرخة؟ هل هي موثقة؟ هل هي مجنونة بالسفر وبالتوثيق من خلال مذكراتها اللي بحثت بيها ودرستيها؟
كل هالأوصاف كم حاولت أن أخلي لها صفة واحدة، ما ممكن أنه نحصرها في مربع واحد، لأن هي بنفسها تقول أنا ما أكتب من أجل السياحة مثلا، لأن زارت مصر ما كتبت عنها، زارت تركيا ما كتبت عنها، فهي من كتبت مذكراتها ما كتبتها من أجل أنه تجذب قارئ معين، هي كتبتها لتعبر عن أحاسيسها هي. أما هي كشخص لماذا قامت بكل ما قامت به، يعني من حياتها توصفها في تلكيف، كيف كانت تهتم بالثقافة وكيف كانت تهتم بالحياة العائلية وكيف تهتم أنه تعلم المرأة وتأسس مدرسة وراحت البغداد، وموجودة بالكتاب كيف خذلوها المبشرين المسيحيين اللي من دينها، وكيف البدو المسلمين العرب وفروا لها الحماية والأمان في بابل. يعني هي تريد تكتب ما تحس به، وأحاسيسها تنصب في انتمائها لهذه الأرض، لهذا التاريخ، لهذا المكان.
جميل. ستأمل، أنت في مقدمة الكتاب تذكرين مفارقة ودهشة اكتشافك لماري تيريز أسمر، لكن أيضا هي مفارقة ليست فقط للباحثة دكتورة أمل بورتر، هي مفارقة يمكن لكل العراقيين. أن نجد امرأة عراقية مسيحية من قرية صغيرة اسمها تلكيف في بدايات القرن التاسع عشر 1820s ربما، يكون عندها هذا الأفق الواسع من فهم المستقبل والمعرفة وحب تعليم تعليم النساء وإشاعة التربية، يعني هل هي هذه سابقة لزمنها نقدر نقول؟
أنا أعتقد هناك تعتيم تام. لابد أن العراق كان في كثير مثل ماري أسمر، إن كان رجال أو نساء، ولكن لم تسنح لنا الفرصة لنعرفهم، لأن التوثيق أولا غير متوفر عندنا، يعني إحنا ما عندنا حضارة التوثيق، إحنا حضارتنا شفاهية. فماري أسمر وثقت ولهذا نعرفها، ووثقت بتفاصيل، و لابد أنه نأخذها ضمن مكانها في ذلك الوقت. ما ممكن أنه كنا نشوف أي إنسان عند الحرية أو التطلع أنه يسافر ويكتب ويبحث. ربما من هذا في هذا المجال هي الوحيدة، ربما هناك غيرها عملوا ما عملوا ولكن لا نعرف عنهم لأنه غير موثقة. هي فضلها علينا أنه وثقت، ووثقت الحياة اليومية، ووثقت طريقة سفر القوافل.
فعلا في طريقها إلى دمشق يتمر بهيت بمدن الفرات إلى تدمر.
نعم. وتودع الفرات، تقول نودع الفرات الباسم. يعني هناك ارتباط روحي ووجداني بينها وبين أرضها، فهي تعطينا مثال للانتماء، ولهذا أنا مهتمة بها بشكل خاص.
في تلكيف ناحية صغيرة من أطراف الموصل بنت شابة تجيد اللغة العربية والإنجليزية ولها خلفية ثقافية ليست هينة، ما هي تأثير البيئة العائلية؟ هل بيئتها المسيحية ساعدت في إنضاج قدرتها على الكتابة والتوثيق؟
لا أعتقد أنه فقط بيئتها المسيحية، لأنه هي تتحدث لنا عن لقائها مع أخت الحاكم التركي وتوصفها بأنها امرأة على وعي عالي، فإذا كان أكو هناك امرأة أخرى يند لها. ولكن لا نعرف عن تلك المرأة من هي، ما اسمها، لا نعرف أي شيء. كما قلت لأنه المكون الثقافي أو الحضاري للمنطقة لا يشجع على التدوين ولا يشجع على الإباحة بأي أحاسيس. بالنسبة لماري ولغاتها، هي تعيش في منطقة تلكيف، يتحدثون اللغة الكلدانية والعربية، ويتحدثون اللغة الكردية، ولازم يتحدثون التركية. فهذا شيء طبيعي بالنسبة للمنطقة في ذلك الوقت في ذلك المكان. اللي يتعلم لغة أجنبية واحدة من سهولة أن يتعلم الأخرى، تكون أسهل.
صحيح، ويقال أنه ملكة تعلم اللغة هي شبه موهبة، البعض يسهل عليه تعلم أكثر من لغة في آن واحد ربما.
فعلا أنا والدي كان يتحدث 6-7 لغات، فهذه أولا عندها القابلية، وثانيا بيئتها تفرض عليها. لو نعود إلى وصف عائلتها، فعائلتها كانت تتكلم اللغة العربية، وأقاربهم والكل يتكلمون اللغة الكلدانية، وعندهم خدم في ذاك الوقت كانوا من الأكراد والأتراك وبقية وحتى من الإيرانيين، فهي تتكلم اللغة الفارسية، فالمنطقة كانت هي متعددة اللغات.
وربما أيضا استثمرت قدرتها على تعلم اللغة لما راحت إلى لبنان، أعتقد درست الفرنسية دكتورة أمل.
صح، هي لأنه محيط يتكلم اللغة الفرنسية وهي عربيتها جيدة، فلابد أنه في تلك الفترة تعلمت اللغة الفرنسية لأن المحيط بشكل عام يتكلم اللغة الفرنسية. عندما ذهبت إلى إنجلترا تعلمت اللغة الإنجليزية، وعندما عاشت في إيطاليا 4 سنوات مدة كافية لتعلم اللغة الإيطالية.
حوارات.
دعيني أتوقف أمام نقطة في تاريخ هذه البنت ماري أسمر وهي صغيرة، تشير إلى حادث مقتل جزء من أهلها والدها تحت ضغوط تطرف ربما من أفراد مسلمين أو شيء من هذا القبيل. عالجت الموضوع بتسامح وبعقلية جدا لافتة، ممكن تعلقين عن هالموضوع ست أمل؟
أنا الحقيقة تعلمت منها هذا التسامح، وبديت أفهم أنه لماذا شخص من دين آخر يقتل شخص من دين مخالف إلى. وهي تقول أيضا، تقول أنه هم جاءوا لقتلنا لأن نحن من دين مختلف، ولكن كان الغرض هو الحصول على الفلوس، أخذ فلوسنا، والغرض سياسي. يعني هي أيضا فهمت
اللعبة
كلها، اللعبة أنه لعبة سياسية، ولعبة عندما الحاكم التركي تكون عنده شحة في الضرائب يأتي على هالمسيحيين، أما أن تغيروا دينكم أو نأخذ فلوسكم. فهي فهمت اللعبة، ومثل ما أنا أفهم الآن ما يدور يعني بالمذابح اللي تدور خاصة في العراق الحوادث الأخيرة.
نعم.
أفهم هذا الشخص اللي هو معتقد يعني بشكل غيبي أنه كل من يخالف في الدين ما يؤمن به أعطاه الحق بقتله لأنه سيدخل الجنة. وتشير في كتابها تقول أنه حتى قوافل السلطان كان يخرج قوافل إلى مكة للحج، فيقول حتى قوافل السلطان تسلب من قبل الوهابيين وخاصة التي تحمل العطايا لقبر النبي في مكة. فإذا كل مخالف، شخص مخالف في الدين أو في المذهب، يعطي لنفس الحق بسلب أو قتل.
ست أمل، يعني ونحن في حضرة ماري تيريز أسمر، هذه العراقية التي مع الأسف لم يعرف بها الكثيرون، حدثينا عن سر اكتشاف هذه المذكرات، مذكرات ماري أسمر تيريز، كيف عثرت عليها أمل بورتر، ويبدو أنها كانت مطبوعة قبل أكثر من قرن، كيف سرقتك واجتذبتك شخصية ماري تيريز؟
لا زالت مسيطرة علي أو تحتويني ماري أسمر، لا زالت لحد الآن.
أي محظوظة أنت.
لا، اكتشفت اسمها بالصدفة، كنت في زيارة إلى صديق في سويسرا ووجدت كتاب صغير اسمه تلكيف، وتعجبت أنه وكان مطبوع في سنة بعد استيلاء البعث يعني على حكم العراق، وأنا هذه السنة بالنسبة لي سنة كابوس كانت بالنسبة لي والعائلتي. فأخذت الكتاب، كتيب صغير، وجد اسمها أنه ماري تيريز أسمر من شخصيات تلكيف، ألفت كتاب بجزئين باللغة الإنجليزية. فدخلت على المكتبة البريطانية، وشكرا للإنترنت لأنه سهلت لنا حياتنا بشكل كبير جدا، لأنه بالإنجليزي، فما دام بالإنجليزي لابد أنه المكتبة البريطانية نسخة. وفعلا وجدت أنه عندهم نسخة، وفعلا ذهبت للمكتبة البريطانية وأعطيتهم اسم الكتاب، وخلال دقائق أعطوني النسخ، ولكن لا تخرج عن جدران المكتبة، ممنوع. وأيضا لم يعطوني النسخة الأصلية لأنه يخافون عليه، يعني اللي يقراها الأصلية يجب أن يلبس كفوف معينة وفي جو معين، فأعطوني نسخة طابعيها للتداول فيما بين زوار المكتبة، ليست النسخة المغلفة بالقطيف وبها الكذا بس أيضا لا تخرج عن جدران المكتبة وعن جدران الغرفة اللي هي فيها. فبديت أقرأ وأقرأ وأقرأ وأقرأ، وكل يوم أسافر إلى لندن بالقطار مسافة 3 ساعات، أذهب أقضي وقتي بالمكتبة وأرجع 3 ساعات إلى بيتي، وأنا أنتظر إلى اليوم الثاني لأذهب. وبالأخير اتفقت مع المكتبة البريطانية أنه يصوروا لي فوتوكوبي، لأنه الرحلة مرهقة والنص جدا مشوق وطويل جدا، حوالي 700 وكذا صفحة. وفعلا أخذت النسخ وعدت إلى البيت، ومن يومها إلى اليوم أنا ما زلت في محيط ماري أسمر.
طيب، ماري أسمر وانت سميتيها الأميرة البابلية، ونعم ما اختاريتي من عنوان لمذكراتها أو رحلتها، هل هي مقطوعة الأصل؟ من تبقى من عائلتها في العراق؟ إذا هي من تلكيف، من عوائل مسيحية؟
أنا لم أسميها الأميرة، هي سمت نفسها الأميرة البابلية.
الله.
هي سمت نفسها، وأنا استندت لي، أنا احترمت كلمتها وأطلقت عليها نفس الاسم، مع أنه هي مفروض كانت تكون أميرة من نينوى
أو آشورية مثلا،
آشورية، ولكن هناك سبب لماذا سمت نفسها في تقديري، يعني حسب بعد ما قمت بالبحوث. ماري أسمر، عائلة أسمر موجودة، أنا أتذكر في 60s و 70s في الكرادة هناك صيدلية أسمر. والاسم معروف في بغداد بالنسبة للعوائل المسيحية، ولهذا بدأت حملة البحث عن أسمر في بغداد، ولم أستطع أن أصل إليهم، لكن عن طريق الإنترنت استطعت أن أجد أقاربها، واستطعت أن أتصل بهم، وليس فقط الأقارب، الأصدقاء اللي يعرفوهم وللناس المقربين منهم، وما زال يعني علاقتي جيدة بهم، ويشكروني لأني سلطت الضوء على هذه الامرأة اللي هم يعتزون.
نعم، ونعم ما عملتي يا دكتورة أمل بورتر، ولكن بقدر ما نبحث عن عائلة أعتقد هناك بمرارة أقول هناك أمية لدى الكثيرين، وبالذات قادة المشهد الثقافي والمسؤولين، عن شخصية عراقية جديرة بأن تحتل الصف الأول من قائمة المبدعين والوطنيين العراقيين مثل الأميرة البابلية ماريا تيريز أسمر. شكرا جزيلا دكتورة أمل بورتر، وربما نستكمل هذا الحوار لاحقا عن هذه الشخصية وكتابها وما يعنيه عراقيا.
شكرا لكم.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
iraq@rfe.org.